عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الله حميد. البداية دائما بأبرز عناوين.
مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في تل أبيب انتقال إسرائيل إلى عمليات أقل شدة في غزة.
الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان.
العراق يؤكد أن بعض مهاجمي السفارة الأمريكية في بغداد على صلة بأجهزة أمنية.
أوروبا تقرر بدء مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
واقتصادياً، وزير المالية السعودي رئيساً للجنة النقدية في صندوق النقد الدولي.
إلى التفاصيل. أعلن البيت الأبيض أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع مسؤوليين إسرائيليين خلال زيارة لإسرائيل حول احتمال الانتقال من العمليات العسكرية عالية الشدة إلى عمليات عسكرية أقل شدة في غزة. وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن سوليفان تحدث عن انتقال محتمل في المستقبل القريب، لكنه أضاف: لا أريد أن أضع طابعا زمنيا عليه. ولم يوضح كيربي كيف ستبدو العمليات العسكرية الأقل شدة.
في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ستستغرق أكثر من بضعة أشهر. في السياق نفسه، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة استمرار الحرب حتى النصر وتحقيق الأهداف المشتركة، وهي في المقام الأول القضاء على حماس وإطلاق سراح كافة الرهائن وإنهاء حكمها في غزة، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان السيد عادل محمود، الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية سيد الكريم، ما الذي يمكن فهمه من المطالبات الأمريكية بانتقال إسرائيل لعمليات أقل شدة في غزة؟
يعني يمكن نستطيع القول أن الانتقال لقتال أقل هو للاستهلاك الإعلامي الغامض، هو مدة انتهاء الحرب. يعني هناك تضارب في التصريحات، يعني هو جاء لعدة ملفات مستشار الأمن القومي الأمريكي من أجل ملف السلطة الفلسطينية والاشتباك السياسي بين نتنياهو والسلطة، ثم موضوع احتلال غزة كان لافت تصريح مستشار الأمن القومي، يعني يقول ليس طويل الأمد، بمعنى أن هنالك احتلال وسيتم تسليم ما بعد حماس السلطة أو غزة إلى السلطة الفلسطينية، لكن السلطة متجددة. ماذا يقصد بسلطة متجددة؟ الأرجح يعني الساعات القادمة ربما يكون هناك لا نقول اشتداد المعارك، هنالك بنك أهداف جديد، حرب الأنفاق وموضوع الاغتيالات. يعني حين تصرح الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا تتورط في موضوع الاغتيال السياسي، أن السنوار أيامه معدودة، يريدون الآن ضرب الرمزية بعد ضرب البنية التحتية لحماس، البنية بشكل عام المدنية والعسكرية، يريدون اليوم الانتقال إلى الفصل شبه النهائي، أي ضرب الرمزية القيادات السياسية والعسكرية في قطاع غزة لأجل إتمام المهمة. لكن أنا من وجهة نظري إلى الآن التصريحات الأمريكية والإسرائيلية هناك شكوك بموضوع تهدئة، ربما تكون هدى من أجل ما حصل في الشجاعية، أي فشل عسكري ذريع بريا، ستلجأ إلى هدنة ما قبيل الأعياد، هدنة مؤقتة وليس وقف إطلاق نار دائم. الأجواء واضح بعد اجتماع المسؤولين الأمريكان والإسرائيليين وقدوم وزير الدفاع أمريكي أوستن وأيضا رئيس هيئة الأركان ربما في الأفق تصعيد لجبهات أخرى. يعني ما لفت نظري أن حزب الله حين يقول مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إسرائيل لا تحتاج حرب جديدة لحماية نفسها، في المقابل إسرائيل تقذف المنشورات وتحرض الناس أن حزب الله في بيوتهم، هذا يدلل أن ربما الذهاب إلى الجبهة وليس عكس ما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي. إذن أنا من وجهة نظري أن الأجواء توحي أن هنالك بنك أهداف دقيق يريدون الذهاب إلى ما يسمى الهدنة نتيجة الفشل، نتيجة انشغال الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ككل بالعياد. هذا احتمالية واردة أن تكون هدنة مؤقتة رهائن عدد محدود لأجل تمرير الطلب الأمريكي.
ما الجدوى من حرب أقل شدة وكذلك هدن مؤقتة كما تفضلتم في حين أن كل الضربات تستهدف مدنيين؟
لم تتوقف إسرائيل في كل تصريحاتها ولنا تجربة منذ بدء الحرب، هي والولايات المتحدة الأمريكية يذهبون إلى الهدم، يعني كلما فشلوا يذهبون إلى هدم، يعني ربما نذهب إلى سيناريو الهدم في جنوب غزة أكثر، يعني كلما كان هناك فشل يكون هناك جنون في الحرب من قبل الإسرائيليين. أنا من وجهة نظري هي ما يسمى هناك فشل يعيد التموضع للخطط العسكرية التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في الفصل الثاني من حرب غزة، وهي الوقت. الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك طرف الوقت لأن هنالك ملفات في المنطقة فتحت من باب المندب وغيرها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تهدئة في غزة والذهاب مباشرة إلى الاستفراد في الميليشيات بدءا من لبنان وسوريا والعراق وصولا إلى الميليشيات والتأثير على اقتصاد العالم. أنا أرجح أن كل ما صدر من كابينة الحرب الإسرائيلية أو اجتماع إسرائيلي أمريكي هو للاستهلاك العالمي، لكن ستستمر آلة الحرب بغض النظر كان في الأفق هنالك هدنة أو حدة القتال كما يدعون. اليوم نحن أمام خارطة الطريق وضعها مستشار الأمن القومي الأمريكي، ستترجم على أرض الواقع خلال الأيام القادمة.
بماذا تفسرون إذن انتقادات بايدن لحكومة نتنياهو وحديث الإعلام الأمريكي عن انتهاء الحرب بداية العام، بينما زيارة سوليفان أكدت دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل في غزة بدون حدود؟
بعد الفيتو الأمريكي وتورط الولايات المتحدة الأمريكية بجريمة الحرب تبنيها عدم وقف إطلاق النار ورفع الفيتو، كان هنالك ضغط من المجتمع الدولي. الدول الوازنة قد لا تشعر، يعني يشعر الرأي العام بها، لكن بعد التورط ظهر بيان وهذا هام جدا، نيوزيلندي أسترالي كندي ثلاثي، ثم رفقه بيان من 15 دولة برعاية أيضا أستراليا وكندا، بيان عن الضفة الغربية بعدم التصعيد من قبل المستوطنين وأيضا وقف الحرب وهذا هام جدا في غزة. هذا تطور بالنسبة للمجتمع التحديد الدولي بقيادة أوروبا. اليوم بعد تصريحات نتنياهو التي خرجت عن ما يسمى الخطوط الحمر وهي الضفة الغربية، إلغاء يعني عملية الصدام مع رجالات السلطة كما صرح نتنياهو سيناريو وارد، هذا يعني القضاء على عملية السلام، القضاء على المشروع الأوروبي الأمريكي الدولي الضفة الغربية أو ما يسمى أوسلو. بمعنى ما جعل أيضا بايدن يخرج عن طوره أن نتنياهو تجاوز وتورط كثيرا معه في موضوع سيناريو الحرب، لكن الأهم التغير في الموقف الأمريكي، ليس للرأي العام الداخل الأمريكي ولا المجتمع الدولي، نقصد الرأي العام يعني الشارع، هو نتيجة أن نتنياهو تجاوز الحد الدولي بموضوع نسف موضوع الضفة الغربية سلطة محمود عباس، لأن الطموح الإسرائيلي من خلال الحكومة هو احتلال فلسطين ككل. يعني بعد غزة يستفردون لاحقا بالضفة الغربية، التصريحات الإسرائيلية واضحة، استفز السلطة الفلسطينية بتصريحاته. أنا من وجهة نظري هذا هو التحول الرئيسي وبدء الخلاف الأمريكي الإسرائيلي بشكل أو بآخر في نهاية المطاف سيؤدي إلى بداية نهاية الحرب، لأن نتنياهو واضح بتصريحاته يريد المواجهة العسكرية مع السلطة الفلسطينية. هذا ماذا يعني للمجتمع الدولي والأوروبي وحتى لروسيا والمنطقة العربية؟ نسف عملية السلام، نسف ما يسمى حل الدولتين، وتعود إسرائيل إلى ما قبل وادي عربة وأوسلو. بمعنى هذا السبب الرئيسي لتصريحات بايدن المفاجئة وحديثه ودهام أن هناك قصف عشوائي، هذا يعني تورط أمريكي واعتراف أمريكي، وأيضا نتنياهو في موقف صعب. بشكل أو بآخر الاشتباك السياسي الأمريكي الإسرائيلي الجديد هو الخلاف على الضفة الغربية.
الخلافات بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو هل تنعكس على توقيت المعارك وقرب نهايتها.
يعتمد على حسب استجابة نتنياهو إلى موضوع المدة الزمنية. هنالك تضارب، هنالك من يقول شهور وهنالك من يقول أسابيع. أنا من وجهة نظري إلى الآن لا يوجد حصاد سياسي عسكري لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإسرائيل على الأرض. هنالك إلى الآن إلى الساعة اليوم هنالك صمود للمقاومة أيا كان حجم الصمود، لكنه لم يأتي إلى الآن إلى خطوة ثمار حقيقية لنقول أن الجميع سيصل إلى نقطة النهاية ويبدأون ما بعد حماس. نتحدث عن معركة مفتوحة، ليس بالضرورة إسرائيل وأمريكا هي من تقرر انتهاء الحرب أو لا، لأن هنالك مقاومة وحماس تعي أن أي خسارة في هذه الحرب يعني خروجها من الملعب سياسيا وعسكريا، لأن التحالف الدولي وأيضا استعداد السلطة الفلسطينية لاستلام ما بعد حماس. أنا من وجهة نظري أن نهاية الحرب لا أحد يستطيع التنبؤ بها نتيجة الفشل الأمريكي الإسرائيلي، لكن أظن وأرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلجأ سريعا إلى تهدئة في غزة والذهاب مباشرة إلى البحر الأحمر وتفجير ملف لبنان أكثر من ملف البحر الأحمر، لأن إيران جرت بشكل أو بآخر رجل الولايات المتحدة الأمريكية إلى العصب الاقتصادي باب المندب، ولا تريد هذا الصراع، تريده في سوريا في العراق في لبنان. لماذا؟ لأن المناطق في لبنان وسوريا والعراق لا تؤثر على اقتصاد العالم، لذلك إيران دخلت بما يسمى بين هلالين. طالما هنالك مواجهة ولا بد منها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لنذهب إلى الملعب حيث قوة إيران الباب المندب والبحر الأحمر. لذلك أي نشوء تحالف تحت بند حماية المناحة البحرية خلفه حرب.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير نشر أمس الخميس أن الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، وتبحث الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا سبل إقناع حزب الله بالانسحاب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في مسعى دبلوماسي لمنع اندلاع صراع شامل مع إسرائيل. وبموجب هذه المبادرة يجري المسؤولون الغربيون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي يطالب حزب الله بسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية.
ومن بين البنود قيد المناقشة منح الجيش اللبناني دور أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود. وقال دبلوماسي غربي إن الوصول إلى هذا الحل أمر صعب للغاية، داعيا لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله أولا والضغط على حزب الله حتى يذعن بالانسحاب على حد زعمه. المزيد ينضم إلينا من بيروت السيد جورج العقوري الكاتب والباحث السياسي. بعد التحية، ما طبيعة الأفكار المطروحة خلال المحادثات التي تقودها واشنطن في هذا الصدد؟
طابت أوقاتك. في الحقيقة ما رشح عن مسألة منطقة عازلة أو عن انتشار مكثف للجانب اللبناني لقوات طوارئ لوحدات فرنسية مع الجيش اللبناني مقابل انتشار وحدات أمريكية مع الجيش الإسرائيلي ميلة فلسطين المحتلة، أمور لم تتبلور حتى الساعة، إلا أن النقاط الأساسية والمنطلق الأساسي ما زال هو القرار الدولي رقم 1701 الذي نجح منذ العام 2006 حتى طوفان الأقصى بتأمين استقرار كبير جدا على جانبي الحدود، والخروقات كانت نسبيا ضئيلة ومحدودة. هنا أتصور أن المسعى بعد أن تتبلور مشهدية غزة هو لتعزيز هذا القرار من الصعوبة بمكان إدخال تعديلات كبيرة عليه، إنما تعزيز هذا القرار يتطلب تطبيقه من الجانبين. فحزب الله كان لديه نشاط مغلف وفق جمعيات كأخضر بلا حدود وما إلى ذلك في منطقة جنوب الليطاني. في المقابل إسرائيل أيضا لم تلتزم بما نص عليه القرار المتعلق بحل مسائل خلافية كنقاط 13 حدودية العالقة ومسألة مزارع شبعة وما شابه. من هنا أي طرح أمريكي أو غير أمريكي يجب هذه المرة أن يأخذ بالحسبان كيفية تطبيق ما نص عليه 1701، وإن استدعى الأمر تعزيز وحدات دولية فلا مشكلة في ذلك. إنما كل هذا الكلام مرتبط بكيف سوف ينتهي المشهد في غزة وبمدى قدرة حزب الله على الاستمرار بما رفعه أي مناوشات تحت شعار قواعد الاشتباك.
لماذا يتم الحديث عن منطقة آمنة في هذا التوقيت الذي يشهد تصعيدا عسكريا بين حزب الله وإسرائيل؟
لأن هناك جهود دولية منذ اللحظة الأولى أمريكية وغربية لا تريد أن يقع لبنان أو يستدرج إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، كما أن حزب الله وإيران أيضا لا يريدان هذه الحرب، إنما ما يقوم به حزب الله بالجنوب هو محاولة رفع عتب، وما تقوم به إيران هو رفع عتب ومحاولة تعزيز حضورها عند أي طاولة تفاوض بعد انتهاء غزة، وهذا أيضا ينعكس على حراك الحوثيين أيضا ومحاولة التضييق البحري. إن إيران في النهاية هي الشيخ دوركاستر الذي يقود المحور المانع، وتحاول أن ترفع من أسهمها من أجل أي عملية تفاوض إلى بعد غزة. من هنا نحن نشهد طبيعة المناوشات التي تكبد لبنان أضرار كبيرة. ليقول حزب الله أني هنا من حيث الشكل أني ما زلت مقاومة، ومن حيث المضمون ليتفرض إيران إيقاعها أو تفرض توسيع هامش مشاركتها في أي حوار محتمل بعد انتهاء غزة.
كيف سيكون موقف حزب الله من إقامة منطقة عازلة، خاصة إذا تكشفت أهداف الولايات المتحدة من هذه المنطقة؟
بما طرح تم الحديث أيضا عن أن يبقى لحزب الله نقاط مراقبة حدودية، وهذا الأمر أشك أن ترضى به إسرائيل، لأن إسرائيل لديها مشكلة جوهرية لدى مستوطنيها عند الحدود مع لبنان، الذين أعلنوا جهارا أنهم لن يعودوا إلى بيوتهم طالما حزب الله موجود في جانب الآخر من الحدود. فهنا مشكلة إسرائيلية. أما بالنسبة لحزب الله فباستطاعته، يعني حزب الله لديه من الملاءة والقدرة بيتعلق بجمهوره أن ينعطف انعطافات كبيرة ويبرر ذلك بشعارات عدة، فهو قادر أن يبتكر حجج ليسير بأي اتفاقية، لديه من القدرة على ذلك، كما هو اليوم أنه ادعى أنه يساند غزة في حين أن كل ما قام به لم يغير شيء بمشهدية إجرام إسرائيل في غزة، ولم يردع إسرائيل عن تهديم غزة وعن مقتل 20,000 فلسطيني حتى هذه اللحظة. فقط جمهوره الذي كان اعتاد على السيد نصر الله يقول إلى ما بعد حيفا، وأن بإمكانه أن يضرب المواقع الاستراتيجية وكل ما إلى ذلك من تهديدات، تحول الأمر إلى قواعد اشتباك هيك محدودة، وجمهور الحزب تقبل ذلك، لأن الحزب لديه طبيعته الإيديولوجية والدينية والعقائدية تسمح له بأن يضبط قاعدته. من هنا حزب الله عنده من القدرة أن يستوعب أي قرار قد يسير به ولا يتعرض لهزات كبيرة في الشرائط.
ما هي فرص نجاح هذه المحادثات في تحقيق أهدافها في ظل المطالبات الأمريكية من بريطانيا وفرنسا للضغط على الجانب اللبناني؟
أتصور أن كل هذا الحراك هو حراك طبيعي تمهيدا لبعض غزة. اليوم لا فرص طالما لم تتبلور بعد مشهدية ما بعد غزة كيف سترسو. بناء على ذلك يمكن الحديث، مع الإشارة إلى أنه يجب أن لا ننسى أن حزب الله يعني لم يمس بما يتعلق باتفاقية الترسيم البحري، ولم نرى أي مسيرة أو أي حتى قنبلة صوتية أو يعني لا أدري باتجاه حقل قريش أو ما إلى ذلك. أي الحزب ما زال ملتزما بالاتفاقيات التي أبرمت بالحدود البحرية، وهناك مساعي لترسيم الحدود البرية. كل هذا الأمر يؤكد أن الحزب لم يعني نظرية رمي إسرائيل أو بيت العنكبوت ونستطيع القضاء عليها، قالها نصر الله في المقابلات الأخيرة أن المسألة اليوم مسألة تسجيل نقاط. من هنا أتصور في لعبة تسجيل النقاط لدى الحزب وتحديدا لدى إيران مصالحها، وحين ينتهي مشهد غزة ويتبلور حينها يدرك كل طرف مدى قدرته على التفاوض ويستفيد من الواقع الذي سوف يرسم على 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 أرض الميدان.
أعلنت القوات المسلحة العراقية أنها تمكنت من تحديد هوية فاعلي الهجمات على السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي، مؤكدة أنهم على صلة ببعض الأجهزة الأمنية. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول في بيان له إن الاعتداء الذي وقع يوم 7 ديسمبر كانون الأول الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني وبعض المباني الحكومية هو اعتداء على أمن العراقي وسيادته.
وأضاف رسول أنه لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد جدي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته وتشكيك في مصداقيته كدولة ذات سيادة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها لا سيما البعثات الدبلوماسية.
من بغداد ينضم إلينا الدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية. دكتور عصام، كيف يمكن تقييم هذه التصريحات عن الحكومة العراقية بأن الأجهزة الأمنية مخترقة؟
يعني أولا ربما تكاد تكون هذه ليست المرة يعني بهذا التوصيف الدقيق، ربما تكاد تكون المرة الأولى التي تقول أن كثير من الأجهزة حقيقة الأمر هي مخترقة، لأن طبيعة تشكيل الأجهزة الأمنية هو بالأساس لم يقوم على أساس مهني بحث ما بعد عام 2003، بقدر ما كان هنالك حضور لجهات سياسية سعت إلى تطبيق ما طرحته في ذلك الوقت بقانون دمج الميليشيات الذي سن في ذلك الوقت، وتم حضور لكل الأحزاب سواء كانت إسلامية قومية علمانية ليبرالية دينية، سعت في إدخال المعارضين للنظام السابق الكثير منهم كضباط في وزارات الداخلية وغيرها. أيضا ضمن هذا الاتجاه من الثابت والبديهي أن من يتم تعيينه في هذه الأجهزة يبقى ولاءه لحزبه قبل أن يكون ولاءه إلى مهنته، ولذلك هذا التصريح من قبل الحكومة العراقية لم يأتي من فراغ بل من جهد استخباري حكومي واضح. إضافة إلى كل هذا، أنا أعتقد أن سرعة الإنجاز في عملية التشخيص في هذا الاتجاه وإلقاء القبض على البعض كلهم وليس كلهم سيقودنا إلى شبكات أخرى متغلغلة في هذه الأجهزة، وبالتالي سيحدد أو يفرمل كل من يرغب في المستقبل أن يذهب بهذا الاتجاه لأنه سيكون تحت قائلة القانون.
لكن إلى أي جهة أمنية ينتمي منفذو الهجوم على السفارة الأمريكية؟
إحنا العراق مثل أي دولة، يعني حقيقة أقولها لك، هنالك جهات يعني عدة، ليست هنالك جهة أمنية في العالم كله، ليس هنالك دولة جهة أمنية واحدة تدير المسائل الأمنية. لذلك أنا أعتقد أن إلى الآن التحقيقات أولية لم تكشف هوية المنفذين، هذه مسألة جدا مهمة، لكنها أشرت بوضوح وهي رسالة إلى المتبنين بمثل هكذا جهات، بمعنى هذا أننا سائرون باتجاه لهذه دولة المؤسسات في هذا الموضوع.
دكتور الفيلي، هل تنجح هذه الإجراءات في وقف الهجمات على السفارة الأمريكية ببغداد؟
يعني أولا طبيعة الهجمات التي تجري، يعني أولا الحكومة ذهبت باتجاه تغيير الأفواج الرئاسية ومحاسبة عدد من المسؤولين في أجهزة الشرطة في العاصمة بغداد وإقالتهم. موضوع الهجوم أنا أعتقد هنالك تكتيكات، حينما نتابع طبيعة الهجمات التي تجري من قبل هذه الجهات هي متغيرة مرة في الزمان مرة في المكان مرة في الأسلوب، وبالتالي أنا أقول هي تنتهج أساليب غير تقليدية. يعني في المرة الأخيرة التأكيدات الخبرية تقول أن يعني المكان الذي انطلقت منه قذائف الموتورز في هذا الموضوع كانت فقط يعني مسافة النهر عرضا، يعني عرض نهر دجلة، وبالتالي هي كانت قريبة جدا لكن بطريقة جدا جدا تقليدية. وهي كان غير معروفة. على النقيض من هذا أنه أنا أقول في ضربات السابقة ويبدو أن هذا أريد منه يعني الحد من منظومة سيرام الأمريكية التي تكاد هذا الاتجاه. ولذلك أقولها موضوعة الحد من هذه الهجمات ربما يكاد يكون أحيانا تختار هي لا تختار فقط السفارة الأمريكية من بعض المناطق في محافظة الأنبار قبلها في حرير، وبخاصة إذا ما علمنا أن كثير من الجهات تستخدم ما يعرف بفصائل الظل وليس الجهات التي تكاد تكون عليها أعين المراقبة شد.
البعض رأى أن هذه الخطوة ستقود لتصعيد جديد بين حكومة السودان والفصائل المسلحة في العراق.
لا، هو ترى للأمانة خلينا نتحدث بصراحة، يعني السيد السوداني حتى عملية التصعيد موجودة، وبالتالي دعنا نتذكر قبل هذا ذهب السيد الكاظمي. السيد الكاظمي كان بالرغم أنه لا يمتلك كتلة ساندة وكان يعني حقيقة غير مؤيد من قبل الـ يعني حتى من انتخبه كان يعتقد أنه سيكون أداة طيعة، لكنه كان من القوة، وكلنا يعلم أن التصعيد كان حضر في زمن حكومة السيد الكاظمي، وصلت إلى درجة المواجهة حينما ألقى على مجموعة من الأشخاص في البعيثة، وكذلك إلقاء القبض على قتلة هشام الهاشمي. ولذلك أنا أقول من يدير هذا الملف أكيد سيواجه تصعيدا، لكن أحيانا أنا أقولها هذه المرحلة تختلف قليلا، يعني قوى الإطار التنسيقي تكاد تكون حتى بعض الفصائل دائمة للسيد السوداني والقوى السياسية دائمة له، ولكن هذا سيؤدي إلى مناكفات ما بين الأطراف الأخرى. ولكن بالنسبة للسيد السوداني يدرك أن هنالك تحديات كبيرة ليس على فقط الصعيد السياسي وإنما حتى على الصعيد الأمني، لأن بعض هذه الجهات أساسا هي مرتبطة عقائديا بمدرسة تؤمن أنه بضرورة مقارعة الولايات المتحدة الأمريكية أينما كانت، وكلنا يعلم في العقائد الشيعية أن المرجعيات الفقهية تؤثر في السلوك السياسي وأحيانا حتى على السلوك الوظيفي في هذا الاتجاه. وحينما نعود في هذا الموضوع هذا واضح، ولذلك أقولها أن الموضوع يبقى على ما هو عليه، لكن المهم ما هي الإجراءات الحكومية. الإجراءات الحكومية كانت واضحة، وهذا ما انعكس على رضا أمريكي على السيد السوداني من خلال تغريدة السيدة رومانسكي السفيرة الأمريكية في العراق.
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا خلال قمة بروكسل بدء المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكتب ميشيل على منصة إكس إن قرار المجلس الأوروبي هو فتح مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا،
وأضاف أن المفاوضات التي سيتم إطلاقها تشمل الحديث عن تحديد وقت وشروط انضمام كلا البلدين إلى الاتحاد الأوروبي بعد التزامهما بتنفيذ كل متطلبات وشروط الانضمام. كما أعلن ميشيل قرار بدء المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه لم يتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات مماثلة فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك.
للمزيد ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي نزار الجليدي. أهلا بك سيد الكريم، ما هي دوافع القرار الأوروبي ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد؟
أهلا وسهلا. بدء الأمر، أوروبا قررت عديد المرات إدخال عديد الدول مثل تركيا ومولدافيا الآن والآن أوكرانيا، ولكن هذا القرار في عمق التخبط الأوروبي إزاء المسألة الأوكرانية الروسية. طبعا المعبد الأوروبي يعيش شقوق وتصدعات كبيرة جدا، وانطلقت الأصوات الرافضة أصلا من بودابست إلى هذا الانضمام. أوروبا تفتح باب التفاوض، ولكن فيما بعد تكتب كراسة الشروط الطويل العريض. ويبدو أن أوروبا المتخبطة في قرارها في عديد المسائل الخارجية والداخلية، والتي أثبت التاريخ أنها لم تنجح في مسألة الحرب الأوكرانية الروسية، اليوم تحاول بشكل أو بآخر أن تجد مخارج على الأقل في تفاوضات سياسية في منطقتها. ولكن كل العوامل أعتقد أنها لا تساعد على هذا الانضمام، أولها عامل الحرب
الثانيها عامل لا استقرار السياسي في أوكرانيا، وثالثها هو عامل جلو استراتيجي لقرب أوكرانيا من روسيا. أوروبا منذ البدء لم تكن مصممة على أن تقوم بحرب مع روسيا مباشرة، لذلك لا أعتقد بأنها ستذهب بعيدا في قبول أوكرانيا ولا تريد أي مسافة تماس مع روسيا، لأن هذه الحرب أثبتت في الفراغ الأوروبي في التخطيط ولشن الحروب والانضمام إلى كل الحروب الممكنة.
كيف يتم بدء هذه المفاوضات في ظل رفض هنغاريا قبول الموضوع من الأساس؟
طبعا بودابست، عاصمة بودابست، رفضت القبول بالأساس، وتعرف بأن المعبد الأوروبي يعتمد على الإجماع في التصويت ولا يعتمد على العدد الأكبر من الأصوات. هذا أولا. ثانيا، دائما أوروبا لها كراس شروط مجحفة جدا، والدليل على ذلك تركيا التي حاولت الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وكم سنة وهي في قائمة الانتظار، ورغم أن تركيا كلاعب استراتيجي وكلاعب في المنطقة مهم جدا ومنضم إلى الناتو أين توجد أغلب دول أوروبا، ولكن أعتقد هو من باب المراوغة السياسية فقط لأوروبا، من باب مناكفات سياسية ربما لإعادة التموقع لأوروبا، لأن أوروبا تعيش واقع مرير جدا في السياسات الدولية اليوم، وهي تدفع ضرائب وفواتير لفقدانها لبوصلة سياسية واضحة.
لماذا تحرص أوروبا على بدء مفاوضات ضم أوكرانيا أكثر من حرصها على إنهاء الأزمة، خصوصا بعد فشل أوكرانيا عسكريا؟
يعني أوروبا كما قلت لك لها رأي عام أوروبي. السنة المقبلة هي سنة بشكل أو بآخر سنة الانتخابات الأوروبية، وهي أصعب السنوات خاصة مع أوروبا التي أصبحت هارمة، الاتحاد الأوروبي أصبح هارم جدا. أعتقد أنه بدء المفاوضات هو فقط للرأي العام الأوروبي على أساس عدم الخروج بهزيمة ثقيلة. الجميع يعلم بأن مخازن السلاح ومخازن الذخيرة في أوروبا، وهذا ما كتبته كبرى جرائد العالم وكبرى صحف العالم، أوروبا خزائنها فارغة ولا تملك اقتصادات حرب. لا، فقط من بدء هذه التفاوضات أنها ما زالت تريد أن تقول لجماهيرها في أوروبا أنها ما زالت على خط السياسة الدولية، وأنها ما زالت في الأزمة الأوكرانية، وأنها ما زالت لها كأوراق تلعب، ولكن عمليا تطبيقيا لا يمكن انضمام أوكرانيا، ولن تقبل الجماهير الأوروبية خاصة بقبول أوكرانيا وهي التي ما زالت في حرب. أولا. ثانيا، أوكرانيا تمثل عبء ثقيل اقتصادي، اقتصاد مهشم. أوروبا تبحث عن شركاء جدد لهم اقتصادات قوي، قد لأنه الآن كل البشائر تقول بأن الاتحاد الأوروبي في سقوط مباشر الآن، وسقوط مدوي. ربما الاتحاد الأوروبي سيبحث في 5 سنوات المقبلة على شركاء حتى خارج من جغرافيا أوروبا فقط لأجل تعزيز اقتصاد أوروبا، ولكن قبول دولة جريحة بلا اقتصاد هش وسياسة داخلية جد معقدة جدا وخطوط تماس مع قوة كبرى مثل روسيا، لا أعتقد بأنها ستكون جدية، ولكن بدء التفاوض هو فقط من باب اللعب السياسي وباب الورقات السياسية مثل ما فعلت كل مرة قبيل الانتخابات الأوروبية. والآن هناك موجة جديدة في أوروبا في هذه الانتخابات، هناك خوف كبير جدا من صعود التيارات اليمينية المتطرفة والقومية، وهذه التيارات اليمينية والقومية المتطرفة لا تريد دخول شركاء آخرون بقدر ما تريد أن تصنع أوروبا أخرى، أوروبا القومية. لا يمكن أن تكون أوكرانيا جزء منها، لا يمكن أن تكون أوكرانيا التي قريبة جدا من روسيا وأوكرانيا الذي اقتصادها هش أن يكون جزء. هناك ورقات اقتصادية، أولا ورقات سياسية، ثم هناك ورقة الأمن. لا تريد أوروبا أن تستورد مشاكل وصراعات، خاصة عندما نتكلم على أوكرانيا.
سيد نزار، بعيدا عن مسألة القبول والرفض، هل ستضع المجموعة الأوروبية شروطا معينة على كييف لتنضم للاتحاد؟
طبعا الشرط الأول هو الاستقرار السياسي، الشرط الثاني هو الاستقرار الاقتصادي، والشرط الثالث سيكون شروط في كل ما هو مسائل القوانين والجباية ومسائل العدل ومسائل السياسية المعقدة جدا لأوروبا. ولا أوكرانيا لا أظن أنها تملك كل هذه الإحداثيات، خاصة المعطى الاقتصادي. الاقتصاد الأوكراني سيحتاج إلى على الأقل عقدين من الزمن حتى يتعافى من الخطأ الفادح الذي ارتكبه زيلينسكي. هذه الهفوات التي ارتكبها زيلينسكي بإعاز أمريكي، اليوم يجد نفسه وحيد. ثم أننا لا ننسى بأن هناك الآن في الداخل الأوكراني هناك أكثر من صوت معارض لزيلينسكي، وهناك أكثر من صوت معارض للسياسات، وربما قد تأتي إلى أوكرانيا سياسات قريبة من روسيا، وما سيقلق
ما سيخلق بشكل أو بآخر الاتحاد الأوروبي.
على عاتق من تتحقق هذه الشروط وكلها تتحكم فيها الدول الغربية والولايات المتحدة؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي من أعطت الضوء الأخضر عندما لم تستطع أن توفر أمريكا السلاح في الأسابيع الأخيرة ولم توفر أموال لأوكرانيا، فإنها أعطت هذا الطعم فقط لأوكرانيا وزيلينسكي، وأرادت أن تقول له بشكل أو بآخر هناك مطية أخرى للاتحاد الأوروبي. وعلينا أن لا ننسى بأن أمريكا قادت كل هذه الحرب من أجل إسقاط الاقتصاد الأوروبي وخاصة الاقتصاد الألماني. اليوم الطعم الجديد الذي تقدمه أمريكا لزيلينسكي هذه التي أوعزت له بالقيام بهذه الحرب التي خسرها تماما، اليوم أمريكا تعطي الطعم الجديد والضوء الأخضر، وهي التي ضغطت على الاتحاد الأوروبي وضغطت بالأساس على ماكرون وعلى المستشار الألماني ليقبل بفتح هذه المفاوضات. اللاعب المهم في الاتحاد الأوروبي معروف وعالمي هم ألمانيا وفرنسا، وهم من فتحوا هذا الباب، ولذلك سمعنا الأصوات لأوروبا الشرقية مباشرة تكلمت، لذلك عاصمة بودابست مباشرة رفضت هذا المقترح لأنها تعرف بأنه مقترح غربي غربي أوروبي غربي أمريكي، لذلك هو مجرد طعم أمريكي يقدم إلى زيلينسكي بعد أن فشل بايدن لأن يعطي سنتين واحد في الأسبوع الأخير ودعم جديد للحرب في أوكرانيا، لأن هناك شقوق كبيرة في الداخل السياسي الأمريكي ضد هذه الأموال التي تدفع من الجباية سواء كانت لأوكرانيا أو لإسرائيل. وبداية 2024 ستكشف بأن سياسة التمويل الأمريكية انتهى أمرها ولن تكون كما كانت.
اختار أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية الهيئة الاستشارية للسياسات التابعة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، اختاروا محمد الجدعان وزير المالية السعودي رئيسا للجنة لمدة 3 سنوات اعتبارا من 4 يناير كانون الثاني القادم. وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن الجدعان سيخلف نادية كالفي إرمو النائبة الأولى لرئيس إسبانيا وزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي التي ترأس تلك اللجنة منذ 3 يناير كانون الثاني من عام 2022.
يشار إلى أن الجدعان عضو في المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية ومجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس محافظي صندوق النقد العربي ومجلس محافظ البنك الإسلامي للتنمية ومجلس محافظي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما يرأس وفد السعودية إلى اجتماعات وزراء مالية مجموعة 20 ومحافظ المصارف المركزية.
للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القاهرة دكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى. دكتورة هدى بعد التحية، ما أسباب اختيار وزير المالية السعودي رئيسا للجنة النقدية في صندوق النقد؟
والله أنا شايفة إن اختيار موفق، وهذا ينعكس طبعا للثقة في مكانة المملكة العربية السعودية سواء في قيادتها أو الثقة اللي بتنعكس على مكانتها القيادية عالميا وإقليميا، وكمان الدور المحوري اللي قام به الأمير محمد بن سلمان برضو حدث نقلة نوعية بالنسبة للمملكة واضحة كبيرة جدا، لأنه هو برضو يعتبر شاب له فكر متحضر له فكر متمدن متطلع على جميع الآراء وشايفين التطورات اللي بتحصل في العالم، يعني سواء تطور تكنولوجي تطور رقمي تطور علمي، فكل الحاجات دي كلها. فطبعا السعودية في السنوات الأخيرة قامت بنقلة نوعية كبيرة جدا، واختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي ده ينعكس على الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي.
لكن توقف معك عند توقيت الخطوة، هي جاءت في وقت يشهد تقارب روسي مع دول الخليج خاصة الرياض.
والله التقارب الروسي السعودية بتحاول ان هي تتقارب مع كل انا شايفة ان السعودية بدورها برضو المحوري في السنوات الأخيرة بتتقارب مع كل الدول، يعني مش التقارب الروسي فقط لغير، هي بتحاول تكون متقاربة مع دول العالم جميعا. يعني
كيف تستفيد الدول العربية التي تواجه أزمات اقتصادية مثل مصر وتونس ولبنان من هذه الخطوة؟
هو الاستفادة مش يعني الاستفادة في الخطوة مش ما تكونش للتقديم أو الدعم لمجلس مثلا صندوق النقد الدولي. هو أنا شايفة كخبير اقتصادي إن الاستفادة مثلا الدول التي تتأثر بالأزمات الاقتصادية التي حدثت منذ جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل على غزة ومن ضمنها مصر موطني. لكن أنا شايفة يعني لو كنا يعني اهتمام باقتصاديات الدولة مثلا بالإنتاج المحلي ده بالنسبة مش لمصر فقط لغير بالنسبة للدول عموما لو هيبقى في مثلا تقدم وازدهار للمنطقة إن يبقى في مثلا إنتاج محلي تصنيع محلي تكامل اقتصادي مشترك بين كل الدول العربية زي كده ما يبقى في تقدم اقتصادي وتكامل اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان كلهم بتشعر إن هم عاملين تكامل اقتصادي قوة واحدة. فاحنا كمان محتاجين تكامل اقتصادي عربي في المنطقة وتكامل عسكري واعتقد هو ده بداية الازدهار والنهضة للدول العربية عامة.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدة من المظليين الروس بتحييد عسكريين اثنين من القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرة مسيرة ألقت قذيفة عليهما بالقرب من فيربوفيه في مقاطعة زاباروجيا، وتبين المشاهد لحظة إلقاء المسيرة الروسية للقذيفة التي حققت إصابة مباشرة في تحييد العسكريين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات دمرت مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا.
ذكرت مجلة إيطالية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخسر في الصراع مع روسيا، لافتا إلى أن أوكرانيا التي لن تستعيد أراضيها ستتحول إلى دولة فاشلة. وقال مدير مجلة الجغرافيا السياسية الإيطالية لايمز لوسيو كاراتشولو في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا أن أوكرانيا تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهذا سيؤدي قريبا إلى تكاليف سياسية واقتصادية خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده استخدمت حق النقد ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. وأوضح أوربان أن بلاده استخدمت حق النقد ضد تقديم المزيد من الأموال لأوكرانيا، مؤكدا أنه سيتم النظر في هذه المسألة العام المقبل بعد الاستعداد المناسب. يشار إلى أن القرار الذي عرضته المجر بشأن المساعدات كان يدعو إلى تقديم نحو 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا في الفترة من 2024 وحتى 2027.
أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثتي جنديين إسرائيليين من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة اختطفا في 7 أكتوبر الماضي. ونشر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة بيانا عسكريا أكد من خلاله العثور على جثتي الرقيب رون شيرمان والعريف نيك بيزر اللذين اختطفا من قاعدة غزة العسكرية في اليوم الأول من الحرب على غزة وهو 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي في طوفان الأقصى، العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة حماس.
ذكرت صحيفة ميلت التركية أن الولايات المتحدة الأمريكية التي أجرت مناورات مشتركة في سوريا مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني تخسر أنقرة كحليف. وقالت الصحيفة أن الولايات المتحدة أصبحت العدو الرئيسي لتركيا منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن الشارع التركي يفهم أن خطط واشنطن للمنطقة تشمل تقسيم تركيا. وتابعت أنه في الماضي كان الناتو ضمانة لتركيا، لكنها اليوم هي الدولة التي تشكل ضمانة لحلف شمال الأطلسي. وأشارت الصحيفة إلى أن معلومات وردت من وسائل إعلام مختلفة نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية حول مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة ومسلحي حزب العمال الكردستاني في سوريا.
أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة وقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، مما أودى بحياة 12 شرطياً. وحسب وكالة أنباء فارس، قال المدعي العام في المحافظة إن مسلحين شنوا الهجوم على مقر قوى الأمن في مدينة راسك، مما أودى بحياة 12 شرطياً وأصاب 7 آخرين خلال تصديهم للهجوم. وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين الذين شنوا الهجوم، بينما لاذ بعضهم بالفرار. وأوضحت الوكالة نقلاً عن قوات الأمن الإيرانية أن الوضع الآن بات تحت السيطرة.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين.
مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في تل أبيب انتقال إسرائيل إلى عمليات أقل شدة في غزة.
الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان.
العراق يؤكد أن بعض مهاجمي السفارة الأمريكية في بغداد على صلة بأجهزة أمنية.
أوروبا تقرر بدء مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
واقتصادياً، وزير المالية السعودي رئيساً للجنة النقدية في صندوق النقد الدولي.
الآن مع أخبار الاقتصاد.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كلما زاد استخدام روسيا للعملة الوطنية في تعاملاتها زاد تعزيز سيادة البلاد وقدراتها. جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الخاص بعنوان الخط المباشر فلاديمير بوتين. وفي أيلول سبتمبر تم تسديد قيمة ما نسبته 37.2% من الصادرات الروسية إلى آسيا بالروبل، ونسبة 41.6% بالعملات الصديقة. أما بالنسبة للواردات فتم تسديد 24.7% بالروبل و 56.3% بالعملات الصديقة. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال فرض العقوبات وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية دفعت الدول الأخرى إلى تقليل اعتمادها على الدولار.
قالت منظمة أوبك النفطية إنها تتوقع نموا صحيا في الطلب العالمي على النفط الخام، وأضافت في تقريرها الشهري الدوري عن سوق النفط أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، ليصل إلى متوسط 104.36 مليون برميل يوميا مقارنة ب 102.2 مليون برميل يوميا في العام الحالي. وأضافت أنه من المتوقع أن يحظى الطلب على النفط بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المرن وسط استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي في الصين. وتابعت أنه من المتوقع أيضا أن يرتفع الطلب في الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.1% مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط قدره 46.1 مليون برميل يوميا، لكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2019.
اختتم المؤتمر الدولي لسوق العمل أعماله بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض وسط حضور تجاوز 6,000 مشارك، حيث تم توقيع قرابة 70 اتفاقية ومذكرة تعاون على هامش المؤتمر بلغت قيمتها أكثر من نصف مليار ريال. ووفقا لبيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال كلمته بختام المؤتمر إقامة المؤتمر الدولي لسوق العمل بشكل سنوي، مشيرا إلى إطلاق أول تقرير سنوي دولي لسوق العمل الذي سيتم الاستناد في إعداده إلى المناقشات التي شهدتها جلسات المؤتمر في نسخته الأولى. ودعا الراجح كلا من صانعي السياسات وقادة الأعمال والشباب إلى العمل معا لمواجهة الواقع الجديد الذي يعيشه العالم وبناء رؤية مستقبلية تساعد على استشراف متطلبات السوق وكذلك تعليم وتدريب الشباب وتحسين مهاراتهم.
بدأت في العاصمة السورية دمشق أعمال المنتدى المشترك لتطوير آفاق التعاون الروسي السوري في مجال الموازنة العامة والرقابة المالية. وقالت رئيسة غرفة الرقابة والتفتيش والمحاسبة الروسية أروفا سافيتلانا، قالت لسبوتنيك إن المنتدى المشترك يهدف لتطوير آفاق التعاون الروسي السوري المشترك في مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولتين وتطوير منهجيات مكافحة الفساد والمنهجية الخاصة بمراجعة الحسابات في غرفة الحسابات والجهاز المركزي للرقابة المالية في وزارتي المالية الروسية والسورية. وأضافت أنه يتم العمل على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين الجانبين في سان بطرسبورغ تمهيدا لتطبيق المشاريع المنفذة الناجحة والجاري تنفيذها وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات الصناعة والزراعة والنفط والمالية.
والآن هذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2023. وحسب بيان فيفا يتنافس على الجائزة الثلاثي ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي وإيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي والفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان. وأضاف البيان أن حفل توزيع جوائز ذا بيست لعام 2023 سيقام يوم 15 من يناير كانون الثاني المقبل في العاصمة البريطانية لندن.
بلغ فياريال الإسباني الدور الثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه على مضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. سجل فياريال الهدف الأول من منطقة الجزاء من خلال لاعبه جيرارد مورينو في الدقيقة 36 قبل أن يعادل رين النتيجة عن طريق لاعبه لورينس أسنسيو. في الشوط الثاني أضاف إلياس خوماش الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 62 قبل أن يعادل رين النتيجة عبر لودوفيك بلاس في الدقيقة 79 قبل أن يسجل دانييل باريخو هدف الفوز للغواصات الصفراء في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.
اختتم باير ليفركوزن مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بحصد العلامة الكاملة وذلك بفوزه على مولده النرويجي 5-1. وتأهلت كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو للدور التالي بوصولها للنقطة 18 في صدارة المجموعة الثامنة. وأفادت شبكة سكواكا بأن ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي أنهى مرحلة المجموعات بنسبة انتصارات بلغت 100% مسجلا 19 هدفا واستقبل 3 آخرين.
تلقى الزمالك المصري أول هزيمة مع مدربه معتمد جمال على يد مضيفه المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة 9 للدوري المصري. سجل الجزائري جلاس قناوي هدف الفوز للمصري في الدقيقة 50 بينما أضاع التونسي إلياس الجلاصي ضربة جزاء للمصري. بذلك رفع المصري رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11 بعدما تلقى الهزيمة الثالثة بالدوري.
عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. خلال اللقاء السنوي الخاص الخط المباشر مع فلاديمير بوتين تفاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الذكاء الاصطناعي عندما وجد أن من يسأله شبيه له. والشبيه الافتراضي سأل الرئيس بوتين كيف تقيمون الأخطار عن طريق الذكاء الاصطناعي، ورد الرئيس الروسي قائلا نعم يمكنكم أن تكونوا مشابهين لي وتتحدثوا بصوتي وقد فكرت وقررت بأنه يمكن أن يكون شبهي ويتحدث بصوتي هو شخص واحد فقط وهو أنا. وتلقى الخط المباشر للرئيس بوتين أكثر من 2,000,000 سؤال من المواطنين الروس بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف.
أفادت دراسة إسرائيلية جديدة بأن عملية طوفان الأقصى قد تسببت في الأرق وزادت من معدلات القلق والتوتر للإسرائيليين. ونشرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية دراسة جديدة أكدت من خلالها أن الإسرائيليين في الفترة التي تلت 7 من شهر أكتوبر ينامون أقل بكثير، وكذلك زادت عليهم الضغوط النفسية والعصبية. وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة تل أبيب حول التبعات النفسية لعملية طوفان الأقصى التي أعلنتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي أن حالة الضغط النفسي زادت على المواطنين الإسرائيليين مقارنة بأحداث أخرى مثل عملية حارس الأسوار التي أجراها الجيش الإسرائيلي العام الماضي في قطاع غزة أو حتى جائحة كورونا.
طور علماء في جامعة نورث إيسترن في تشانغ تشون بالصين مؤخرا تقنية جديدة لجمع اليورانيوم من مياه المحيط، وهو اختراع يبشر بإنجاز كبير في تكنولوجيا استخراج اليورانيوم وعصر جديد في الوقود النووي المستدام. وكشفت دراستهم التي نشرت في مجلة ACS Central Science أن محيطات وبحار الأرض تحتوي على ما يقرب من 4.5 مليار طن من اليورانيوم، وهو ما يتجاوز الرواسب الأرضية بأكثر من 1,000 مرة، لكن من الصعب استخراجها. وفي سبيل هذا قام فريق البحث الصيني بتطوير مادة من ألياف الكربون مملوءة بعوامل ربط مميزة، وبعد إجرائه معالجة كيميائية لها تقوم مادة الألياف بتطوير العديد من التجاويف الصغيرة القادرة على حبس جزيئات اليورانيوم. وأثناء التجارب التجريبية للعلماء الصينيين أظهر نسيج ألياف الكربون هذا قدرة مذهلة على استخلاص 12 ملي جرام من اليورانيوم لكل جرام من مياه البحر على مدار 24 يوما، متفوقا بذلك على العديد من المواد التي تم اختبارها سابقا. ويعد هذا التقدم العلمي مهما لأنه يمثل نهجا قابلا للتطبيق للاستفادة من احتياطيات اليورانيوم الهائلة في المحيطات لإنتاج الوقود النووي.
قدمت إحدى الدراسات التي نشرت يوم الاثنين الماضي في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية نتائج مفادها بأن الكثير من الوزن يعود بعد التوقف عن تناول أدوية السمنة، مما يشير إلى أن المرضى قد يصبحون محاصرين في الاعتماد على الأدوية على المدى الطويل. واستند البحث على حقن أسبوعية من مادة تيرزباتيد، وهو المركب الموجود في عقار زيبوند الجديد لإنقاص الوزن الذي تنتجه شركة إلي ليلي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الولايات المتحدة الشهر الماضي. وبعد 36 أسبوعا كان متوسط الخسارة في الوزن بنسبة 20.9%، وفي الأسبوع 88 استعادوا ما يقرب من نصف الوزن الذي فقدوه، وانتهوا بانخفاض بنسبة 9.9% عن خط الأساس. وقال مؤلف الدراسة بقيادة لويس أرون في كلية طب ويل كورنيل في نيويورك أن النتائج تؤكد الحاجة إلى مواصلة العلاج الدوائي لمنع استعادة الوزن وضمان الحفاظ على انخفاضه.
بدأت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بعد تأجيلها عن الموعد المحدد في أكتوبر الماضي بسبب أحداث غزة، ليعود القائمون على المهرجان ويقيموا دورة استثنائية هذا العام. حفل افتتاح المهرجان أقيم في حضور عدد من الفنانين المصريين والعرب، وأطغى اللون الأسود على ملابس الحضور، كما تم عرض فيلم وثائقي تضمن العديد من الأعمال السينمائية التي تطرقت للقضية الفلسطينية واحتلال الدول الكبرى للشعوب المستضعفة، وهو القسم الخاص الذي كشفت عنه إدارة المهرجان هذا العام بعنوان نافذة على فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطينية. ختام هذه الحلقة إليكم تذكيرا بأبرز ملفات عالم سبوتنيك. مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في تل أبيب انتقال إسرائيل إلى عمليات أقل شدة في غزة.
الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان.
العراق يؤكد أن بعض مهاجمي السفارة الأمريكية في بغداد على صلة بأجهزة أمنية.
أوروبا تقرر بدء مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
واقتصاديا، وزير المالية السعودي رئيسا للجنة النقدية في صندوق النقد الدولي. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.